بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها.
سبحان الله. الدنيا أيها الإخوة الأكارم خلقنا الله فيها وسخر لنا فيها يعني أشياء كثيرة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ طيب، هذه الدنيا أيها الإخوة الله عز وجل وصفها بأوصاف كثيرة. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب، هنا أيها الإخوة الأكارم يسأل الإنسان منا نفسه: طيب، ربنا عز وجل خلقنا في هذه الدنيا، والدنيا فيها أشياء كثيرة مزعجة، إن كان على مستوى الأمر في نفسه، يعني ربما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة، و في أثناء حياته يتعرض إلى كثير من المشكلات الصحية والاجتماعية والمالية، وهناك ظروف مزعجة في الحياة كثيرة. طيب، ربنا عز وجل لماذا لم يخلقنا في الدنيا في حياة كلها رغد وكلها نعيم وكلها راحة وكلها سرور لنتفرغ لطاعة الله عز وجل؟ هذا الكلام أيها الإخوة ربما يقوله بعض الناس ويظن أن هذا التفكير هو التفكير الصحيح، بينما ربنا عز وجل هو الحكيم فيما فعل والحكيم فيما شرع. فالله عز وجل لو جعلنا في هذه الدنيا بهذه الحالة، طيب الآن كيف نستطيع أن نغادر الدنيا؟ يعني إنسان عاش في الدنيا حياته كل جيدة، كل سليمة، ما فيها منغصات أبدا، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الأسرة ولا مستوى المجتمع، لا في نفسه ولا في أسرته ولا في مجتمعه ولا في ماله ولا في شيء، حياته كل رغد. هذا الإنسان كيف يستطيع أن يترك الدنيا وكيف سيخرج منها؟ لذلك أيها الإخوة، ربنا عز وجل الآن خلق الدنيا لحكمة. إذا لم نعرف نحن هذه الحكمة لن نستطيع أن نتعامل مع الدنيا بشكل صحيح، ولن نستطيع أن نسير على شرع الله بشكل صحيح، ولن نستطيع أن نقبل على الله بشكل صحيح. ليه؟ إذا تعلقنا بالدنيا ورأينا أن الدنيا عظيمة لن نستطيع أن نزهد فيها ولا أن نتركها. إذا لم نفهم أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، وأنها دار عبور لا دار حبور، لا نستطيع أيضا أن نتعامل معها بشكل صحيح. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، إذا غاب عنا قضية الامتحان في هذه الدنيا وأننا في هذه الدنيا في دار ابتلاء ودار امتحان، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الله خلقنا في هذه الدنيا امتحانا واختبارا وابتلاء، وأعطانا ربنا عز وجل أنواعا من الامتحانات، أنواعا من الابتلاءات. لذلك الدنيا أيها الإخوة فيها أشياء كثيرة يمكن أن تصدنا عن الله عز وجل. ممكن أن تتعلق أنت بالدائرة الصغرى، بالزوجة والأولاد، بالمال، بالمنصب، بالأصحاب، بالصحة، بمكاسب الدنيا، بشهوات الدنيا، بأشياء كثيرة تصدك عن طريق الله عز وجل. لكن الله تبارك وتعالى قال لنا: ففروا إلى الله، يعني اترك كل ذلك وأقبل على الله تبارك وتعالى. كيف يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك؟ عندما ينظر إلى الدنيا بحقيقتها، فالدنيا ظاهرها غرة وباطنها عبرة. الدنيا ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالعاقل ينظر إلى باطن عبرتها، والجاهل ينظر إلى ظاهر غرتها. لذلك أيها الإخوة، يعني كما ذكرنا سابقا وقلنا إن أصحاب قارون الذين رأوا قارون مظهر واضح لذلك، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طيب الصنف الثاني، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن هذان هما الصنفان في مجتمعنا، أناس نظروا إلى الدنيا فاغتروا بظاهرها ففتنوا فيها، وأناس نظروا إلى الدنيا من خلال نور من الله عز وجل فرأوا ببصائرهم حقائق الدنيا، رأوا هذه الدنيا لم يروها زينة ولم يروها متعة، لكن رأوها ابتلاء وامتحانا، وكلما نظروا إلى جمالها تذكروا فناءها، وكلما نظروا إلى زينتها تذكروا أنها محدودة وقليلة، لذلك لم يغتروا بمتعتها ولا بزينتها لأنهم نظروا إلى حقائقها. لذلك أيها الإخوة، ربنا عز وجل من فضله علينا ماذا فعل؟ أن جعل الدنيا دار أكدار، دار يعني أمراض، دار مزعجات في الحياة، مرة تأتيك المزعجات في نفسك وفي مالك وفي صحتك ومن أصدقائك ومن أقاربك وربما من أهل بيتك وما شابه ذلك. ليه؟ حتى لا تركن إلى هذه الدنيا رحمة بك. لذلك إخوان الأكارم، انظروا مثلا إنسان كبير في السن يعيش كثيرا، سبحان الله، يعني هو الآن لو أن حياته سارت كل كما يشتهي كيف يخرج من الدنيا؟ لا يستطيع إلا أن يبقى متعلقا بها، لكن الله ربما ابتلاه بالأمراض وابتلاه بالأوجاع وابتلاه بكذا حتى ينصرف عن هذه الدنيا. يعني سبحان الله، أولا يضعف جسمه وتقل رغباته في الدنيا وتكثر أمراضه وتكثر المزعجات من حوله ويموت أصدقاؤه وأقرانه وأحبابه وكذا وكذا حتى يصير إخوانا يمل من هذه الدنيا، فعندها يأتيه النداء من الله عز وجل فيقبل على الله بقلبه وباطنه، فتراه يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، فإذا خرج من الدنيا كان خروجه منها خروجا من الدنيا القليلة إلى الدار الكثيرة، الآخرة الكثيرة، ومن دار الفناء إلى دار البقاء، وكان لقاؤه مع الله لقاء الحبيب مع الحبيب.
يعني أنه سبحانه إنما جعل الدنيا محلا للأغيار كالأمراض والمحن، ومعدنا للأكدار التي تكدر الإنسان، فهو بمعنى ما قبله ليزهدك فيها. فورود الأكدار من جملة النعم عليك لكونها تزهدك في الدنيا قبل أن يصل ضررها إليك.
سبحان الله.
ثم قال رضي الله عنه: علم أنك لا تقبل النصح المجرد فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها.
يعني أنت الآن إخواننا، لو ربي قال لك الدنيا فقط ثانية قليلة، الدنيا يعني زينة، الدنيا كذا كذا، الكلام هذا المجرد ربما الإنسان من أحيان ما يتفاعل معه. ليه؟ لأن الكلام النظري يعني غالبا الإنسان ما يتفاعل معه. طيب ربنا ماذا فعل؟ أذاقك مرارتها، أذاقك آلامها، أذاقك مصائبها. تنظر أنت الآن مزعجات في الحياة، مشوشات في الحياة، مرض، فقر، ظلم من بعض الناس، يعني أنت الآن ربما تنزعج من الناس وتأتي إليك المشكلات في كل نواحي حياتك. طيب وهنا ماذا يفعل الإنسان منا إخواننا؟ انظر إلى الفهم، يعني أنت الآن جاءتك المزعجات من الدنيا، لماذا؟ لتعيش في آلام الدنيا وأنت تحاول إصلاحها، أم أن الدنيا تزعجك لتنفر منها لتقبل على الله عز وجل. لذلك هنا العاقل أخواننا، العاقل هو الذي يستطيع أن يأخذ من مزعجات الدنيا دلائل على إقباله على الله عز وجل. مرضت مباشرة، إلجأ إلى الله. افتقرت، إلجأ إلى الله. خذ من أسباب الدنيا لا مانع، لكن افهم الرسالة، كما قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لعلهم يرجعون. إذن أنت الآن كلما جاءك أمر مزعج من ظروف أو مرض أو من بشر أو ما شابه ذلك، فتذكر أن ذلك حتى لا تتعلق بهذا الشيء ولتقبل على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ففروا إلى الله، أي من كل شيء، أقبلوا على الله عز وجل، لأن الدنيا تدفعكم إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنت الآن تتعلق بالمال، سبحان الله، تجيك مشكلات مالية وكذا كذا، وإذا به أنت الآن كأن المال يقول لك: إياك أن تتعلق بي، وإياك أن تفرغ نفسك لي، فأنا خلقت لك وأنت خلقت لله عز وجل، فخذ مني حظك بما يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك في علاقتك مع الأشخاص، كل شخص أخواني تتعلق به يأتيك منه مزعج، تعلقت بالزوجة، بالولد، لا مانع أن تحب الزوجة والولد، نحن عم نحكي التعلق الشديد الذي ربما يفضي إلى معصية الله عز وجل. طيب، سبحان الله، جاءك مزعج من زوجة ومن ولد، كأنها تقول بلسان حالها: يا أيها الزوج، إياك أن تتعلق بي، فأنت لله تبارك وتعالى، وخذ من زوجتك عونا لك على طاعة الله تبارك وتعالى. أحب زوجتك بما لا يصدك عن الله، وأحب ولدك بما لا يصدك عن الله، وقم بالواجبات الدنيوية بما لا يصدك عن الله تبارك وتعالى. وإلا انظروا أخوات أكارم اليوم، بعض الناس حياته كل ألم بألم. ليه؟ لأنه يريد أن يصلح الدنيا، والدنيا لن تسكن بين يديه أبدا. يعني التاجر بيحاول إخوان دائما، عنده مال، الفقير شو بيقول؟ والله لو عندي ربع ما عنده فلان أنا بقول أسعد الناس. قاله ليكو فلان عنده 4 أضعاف ما تتمنى وليس بسعيد. فلان بيقول لك: أنا والله إذا الله بعتني بس بيت أسكن فيه أنا بكون، ما بدي شيء، بدي من الله بس بيت صغير أسكنه بس. يعني إذا الله أعطاك بيت صغير ستبغين عن الله عز وجل؟ لا تقل هكذا، نحن لا، فقراء إلى الله في كل شيء، ونسأل الله الكثير من فضله في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا. لكن بعض الناس أخوة هكذا يفكر، نقول له: لا يا أخي، والله لو نظرت إلى صاحب المال كيف يتعب بالمال، وإلى صاحب المنصب كيف يتعب في منصبه، وإلى من غرق بالشهوات كيف يتعب بالشهوات، وكل ذلك مزعجات في الحياة، وأنت لن ترتاح أبدا إلا إذا أقمت علاقة جيدة بالله تبارك وتعالى.
يعني أن الله سبحانه علم منك يا من استحكم فيك حب الدنيا الفانية أنك لا تقبل نصح الناصحين لك المجرد عن البلايا والأمراض.
يعني هلأ إنسان غرقان بحب المال، لك يا فلان، لك ما بيصير هيك يا أخي، أنت الآن لا تكن عبدا للمال، لا تتعلق بالمال بهذه الطريقة، لا تأخذ المال من حلال أو حرام، ما تفرق بينهما. بقول لك إيه، يعني كأنه يسمع ولا يعجبه كلامك، ويسمع ولا يستجيب لك. سبحان الله، بعد فترة من الزمن بتصير معه مشكلة، تلاقي سبحان الله أذاقه الله مرارة ما كان فيه. إنسان أحيانا صحيح البدن، تلاقي غرقان بهالدنيا، لك يا فلان أنت الآن صحيح، لك يا أخي الآن اغتنم صحتك الآن بالمجيء إلى المسجد كذا، تراك تنصحه كثيرا ولا يستجيب. يجي يوم من الأيام بيمرض، بيقعد بالبيت، وإذا به تذوق ما قلت له سابقا. طب يا ترى نحن ما بنفهم على الله حتى ربي يوقعنا ببلاء؟ يعني نحن بأن ما نستجيب لهذه النصائح حتى نقع بالبلاء؟ وعند ذلك يعقل العاقلون ويفهم الفاهمون ويتفكر المتفكرون، بس بعد إيش؟ بعد ما وقعنا بهذا البلاء.
فذواقك من ذواقها، أي مما شأنه أن يذاق فيها من تلك المحن ما يسهل عليك فراقها. فإن العبد إذا نزل به شيء من ذلك يتمنى الموت ومفارقة الدنيا.
سبحان الله.
فعد ذلك عليك من أعظم المنن، وإن ظهر لك في صورة البلايا والمحن.
لذلك هذا بلاء في ظاهره وعطاء في حقيقته، هذا محنة في الظاهر ومنحة في الباطن. عندما يأتيك البلاء الذي ينقذك من عبودية الدنيا وعبودية المال وعبودية المنصب وعبودية العلاقات مع الناس تتعلق بهذه الأشياء، لكن الله تبارك وتعالى لا يحبك إلا أن تكون عبدا له متعلقا به.
وأما من لم يستحكم في قلبه حب الدنيا فإن مجرد النصح يكفيه، كما قال بعضهم العبد يقرع بالعصا
والعياذ بالله، والحر تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة. طبعا هذا البيت يعني لما ورد عن العبد الرقيق والحر غيره، لكن هنا أيها الإخوة المعنى أوسع وأعمق وأدق. فالعبودية هنا هي التعلق بغير الله عز وجل، والحرية هي التحرر من كل ما سوى الله. فعندما تكون رقيقا عبدا لشيء فإن حبك للشيء يعمي ويصم، فإذا تحررت من رق الأشياء كفتك الإشارة وكفتك الكلمة. يعني أحيانا خطيب على المنبر بيطلع على المنبر بيجيب آيات وأحاديث وحكمة التشريع ويجيب إخواننا قصص وعبر وما شابه ذلك حول موضوع واحد، بعض الناس بيسمع وما بيطبق. طب شو المطلوب منه أكثر من هيك؟ هاي آيات وهي أحاديث وهي قصص وهي عبر وهي حكمة التشريع، شو المطلوب من خطيب؟ لماذا لم تطبق؟ لأن هذا الإنسان أيها الإخوة سمع بعقله ولكن قلبه متعلق بهذه الأشياء، لذلك ما استطاع أن يستجيب، لأن تعلقه في القلب كان أقوى من قناعاته العقلية. فإذا أصيب هذا الإنسان بمحنة وصل إلى تلك الحقائق، لكن بعد المحنة
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة. ولله در القائل إن لله عبادا وطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة.
الله.
نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
يعني الآن نظر إلى الدنيا على أنها لجة بحر ممكن أن يغرق فيها، طب كيف أنجو من البحر؟ أركب السفينة. طب ما هي السفينة في هذه الدنيا؟ قال السفينة هي العمل الصالح. والعمل الصالح أيها الإخوة كيف نقوى عليه؟ من خلال البيئة الصالحة التي ينبغي أن نكون فيها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
وقال رضي الله عنه العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.